فيها. نعود إلى الخوض في أعراض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام. وقال لمعاذ: أمسك عليك هذا. ومن جميل ما قاله بعض السلف: من أطلق لسانه في أعراض المسلمين أمسك الله لسانه عند الموت عن الشهادتين. من أطلق لسانه في أعراض المسلمين أمسك الله لسانه عند الموت عن الشهادتين. فحري بكل من يسمع هذا القول ويعلم عظيم حرمة أعراض المؤمنين رجالا ونساء، كبارا وصغارا، ذكرانا وإناثا، أن يتقي الله جل وعلا في أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، فلا يقول فيها إلا ما يرضي ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، ويتبع عورات الناس، والفرح بذلك وإذاعته في الناس ليس من صفات المروءة في شيء. ولا تجسسوا، ربنا يقول، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يتبعن أحدكم عورة أخيه، فإن من يسعى إلى هذا يفضحه الله جل وعلا في بيته. والمؤمن الذي يعرف ما عند الله من العقوبة، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على ناقته القصواء في يوم عرفة وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، من وعى هذه الأحاديث النبوية وقبل ذلك الآيات القرآنية في حرمة أعراض المسلمين أمسك لسانه على أن يخوض فيها ويجتنب أن يخوض فيها. ولا ريب أن الناس إذا قدر لهم أن يجلسوا مجلسا فحب شهوة الكلم والتصدر في المجالس وأن يرقب الناس سماع قولك هذا مطبوع عليه كل نفس، لكن لا لجام مثل لجام التقوى، لكن لا لجام مثل لجام التقوى. والله إن من يعطيك سمعه ليسمع قولك ويصدرك في المجلس ويعتني بقولك ويحف بكلامك رجاء أن تخرج ما في قلبك وتعلن له ما في صدرك وتخوض في أعراض المؤمنين غدوا ورواحا ولا ترقب فيها إلا ولا ذمة، هو نفسه ذلك الذي احتفى بك وجعلك في ذلك الموقف إذا خرج من المجلس ذمك واستهان بك ونقص قدره في عينيك، هذا فضلا عما خطه الملكان، هذا فضلا عما يرفع للرحيم الرحمن، هذا فضلا عما تلاقي به الله تبارك اسمه وجل ثناؤه يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دينار لديه ولا درهم. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى هذا ويعطى هذا حتى لم يبقى في يده شيء. يوم القيامة لا دينار ولا درهم، لكنها الحسنات والسيئات. وليس من العقل في شيء من يأتي إلى أعراض المؤمنين فيخوض فيها. أول ما يخاف وأول ما يرقبه أن يخوض الناس في عرضه. الشافعي يقول: وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس فقل يا عين للناس يعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وغاية الأمر أيها المبارك أن تعلم أن الله جل وعلا جبل عباده على النقص وجعل فيهم من الخطايا ما جعل، فواجبهم على أنفسهم أن لا يحدثوا أحدا بخطاياهم، فليس لهم إلا ربهم يغفر الذنوب ويستر العيوب. فإذا فاؤوا إلى ربهم في الليل تذكروا ما كان منهم في النهار. والله يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكلنا ذلك الرجل، وفي زماننا هذا نكاد نقول بلا استثناء. لكن أن يأتي الإنسان بالمعصية فيحدث بها غيره، وقد يأتيك الشيطان في أول الأمر فتحدث بها غيرك كأنك تشتكي إليه، ثم لا يلبث أن تهون المعصية في نفسك لأنك حدثت بها، فتأتي في مجلس أوسع دارا وأكثر رجالا فتحدث بها كأنك تريد أن تذم نفسك وتظهر تواضعك، وهذه دلالة حمق وعجز وليست دلالة بصيرة ولا هدى. فينقص قدرك عند الناس لأنهم قد اطلعوا على ما لم يكن يعرفونه عنك، وأنت قد تسول لك المعاصي بعد ذلك أكثر فأكثر، إذ الذين كنت تخشاهم حياء ورقبة علمت أنهم يعلمون عنك هذا وأكثر، فلم تعد تبالي بهم. فيقل حياؤك من الناس حتى يصل بك الشيطان إلى أن يقل حياؤك إلى أن يقل حياؤك من الله. وهذا من استدراج الشيطان لبني آدم. إن وقعت المعصية فاعلم أن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فليس إلا لك إلا الله، ليس لك إلا ركعات في الأسحار في ظلمة الليل تستغفر الله تؤوب إليه تسأله جل وعلا أن يغفر الذنب ويستر العيب وأن يرحمك وأن يتقبل إقبالك إليه. أما غيرك من خواص أصحابك من أهلك من ذويك فلا حاجة أبدا إلى أن تكلمهم على عن خطاياك ولا أن تخبرهم بذنوبك، فهم واقعون في مثل ما أنت واقع عليه. كل بني آدم خطأ، لكن المقصود أن الإنسان يحفظ مروءته، يحفظ ستره، يحفظ ستر الله جل وعلا عليه. وربما قد يأتي من الناس من هو على الضد من هذا، هو أصلا وهو قادم إلى المعصية لا يبالي، لم يرزق الحياء من الناس أصلا، فإذا عاد وحدث وثق معاصيه ثم أخذ ينشرها ميمنة وميسرة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وكأنه لم يأتي من الباطل شيء، فيحدث عياذا بالله بما يستحي أن يسمعه الإنسان في خلوته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه. إن ستر الله جل وعلا على عباده من أعظم عطاياه. ولما قرأ بعض السلف قول الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال إن سألني ربي ما غرني به أقول ستورك المرخاة. ولا ريب أننا جميعا تحت ستر الله. يقول بعض الصالحين وأظنه معروف الكرخي لم يبق إلا عفوه وستره. لما سأله في الدنيا حالك فيها غدوك رواحك ماذا تنشد ماذا تريد، قال لم يبق إلا عفوه وستره. فمن رحمة الله جل وعلا بنا أن يديم الله علينا عفوه وأن يديم علينا ستره. نحن وإن تكلمنا عن الإحسان وفصلنا فيه لغويا وذكرنا معانيه في القرآن واختلاف العلماء رحمهم الله فيه، لكن هذه المعاني اللغوية لا تصنع شيئا إن لم يكن هناك قلب واع يقبل عن الله عز وجل كلامه، يعرف العفة. فإن غلبته نفسه ذهب إلى طرائق الحلال، ذهب إلى طرائق المباحات، فالتمسها حتى يحصنه الله عز وجل به ويحفظ عليه دينه ومروءته وكماله. والمراد أيها المباركون أمور شتى، من أعظمها أن الإنسان يسعى إلى أن يحفظ لسانه من أن يخوض في أعراض المؤمنين حتى يحفظ الله جل وعلا عليه عرضه. وكلما أمسك الإنسان لسانه عن الناس وإن اطلع لأمر أو لآخر على شيء من عورات أخيه فليسترها، وليعلم أن هذا أخ ضعيف وعبد، جارة لك، جار لك، صديق لابنك، أخ لأحد أقاربك، عائلة مستورة، بيت يطرقه الناس. ليس من الحكمة ولا من الدين ولا من المروءة ولا من حفظ عورات المسلمين أم تمضي وتحدث عنها وتخبر من لاقيت بما رأيت. لا تقول أن أفعل ذلك حسبة، ولا يتينك الشيطان فأقول أفعل ذلك لأنني أنكر منكرا. كلما أبقيت الستر على المؤمنين كان أكمل، والله إن ذلك أقرب لك عند ربك وأجمل لطهارة قلبك وأستر لعيبك وأعظم ذخرا لك عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ودع بعض الأشياء يقوم بعضها ببعض، ويكتب الله جل وعلا كيف يذهب أثرها السيء وكيف يجعل الله منها أمرا حسنا. سمعت أحد الأخيار يقول يحدث عن أحد الأمراء عندنا وقد مات يترحم عليه كثيرا، فسألته ما بالك تترحم عليه كثيرا، قال قد رفعت له قضية في بيت مستور فطواها ولم يشأ أن يحيلها للقضاء ولم يشأ أن يحيلها إلى دهاليز الشرطة، وإنما وضعها في درج مكتبه وأمر بإخراج من وقع في تلك العائلة في ذلك الأمر. ثم يقول مضت سنون فمن الله عز وجل وقد ستر الله عليهم الستر على تلك العائلة بالهداية، وأصبحوا أخيارا أبرارا ينظر الناس إليهم بإكبار ولا يعلم شيئا عن ماضيهم. فتذكرت أن الصنيع يقول إنما كتبه الله عز وجل لذلكم الأمير الموفق رحمه الله الذي طوى تلك الأمور ولم يشأ أن ينشرها ولم يجعلها تلاك على ألسن الناس. وهكذا ينبغي لمن ولي أمر الناس وكل من تصدر للحسبة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليتذكر أن له أخ وأن له أخوات وأن له أما وأن له آباء وأن له جارا وأن له جارات وأن له أرحاما وأصهارا، كلهم عرضة لأن يقع فيما وقع فيه ذلك الذي أنت فرح إذا قبضت عليه أو تجسست عليه أو رصدته حتى أوقعته. كذلك أنت لك قرابة، لك صداقة، لك إخوة، لك أرحام، لك نساء، قد يغوي الشيطان واحدا أو إحداهن فيقع في مثل ما وقع فيه أخاك أو أختك، وقع فيه أخوك أو أختك. فما الممهر يومئذ وما الصنيع؟ ولا أقصد بذلك من عرف بفجوره واشتهر وصنع ذلك أياما وأياما وأياما حتى أصبح بيته معلنا، هذا حاله آخر، هناك طرائق نظامية للوصول إليه. لكن المراد غير ذلك ممن يصنع ذلك لأول مرة أو حتى لمرة أخرى. الستر، الستر على من تراه من المؤمنين والمؤمنات، ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ذلك أتقى لربك وأطهر لنفسك وأكمل سعادة لروحك.